آفاق عالمية،
مجلة أسبوعية تعنى بشؤون الأمم المتحدة.
آفاق عالمية
من إعداد وإنتاج إذاعة الأمم المتحدة.
أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في مجلتنا لهذا الأسبوع آفاق عالمية. 300 عائلة فلسطينية في غزة تستلم منازل بديلة عن البيوت التي هدمتها قوات الاحتلال الإسرائيلي. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقول إن معظم وفيات الأطفال يرتبط بسوء التغذية المعتدل، وتوقعات أن يعيش 70% من سكان العالم في المناطق الحضرية بحلول عام 2050. بدعم من المملكة العربية السعودية، يقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتسليم مئات العائلات الفلسطينية منازل بديلة عن بيوتها التي هدمت من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. المزيد عن هذا المشروع مع مراسلتنا في غزة علا ياسين.
بعد معاناة استمرت لأكثر من 12 عاماً، قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في غزة بتسليم مئات العائلات الفلسطينية منازل بديلة لبيوتها التي هدمت على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل العام 2006 في بيت لاهيا شمال قطاع غزة ورفح جنوب القطاع، وذلك بتمويل سخي من المملكة العربية السعودية. وفي حفل أقيم في مقر الأمم المتحدة الإنمائي في غزة، حضره بعض المستفيدين وشخصيات اعتبارية ورسمية، أجريت قرعة بين المستفيدين لتوزيع 300 وحدة سكنية في رفح جنوب قطاع غزة و50 وحدة أخرى في بيت لاهيا شمال القطاع. الممثل الخاص لمكتب الأمم المتحدة الإنمائي في غزة فرود مورينغ أعرب عن سعادته بهذا الإنجاز الذي من شأنه أن يخفف كثيرا من معاناة تلك العائلات، معربا في الوقت ذاته عن أمله في أن يتم إكمال المشروع وبناء 600 وحدة سكنية جديدة للعائلات الأخرى المتضررة التي تنتظر دورها في البناء. وأضاف:
350 وحدة سكنية في رفح وبيت لاهيا سيتم بناؤها وتوزيعها على المستفيدين لمن هدمت بيوتهم منذ عام 2001 و2002، وتكلفة المشروع تبلغ حوالي 35 مليون دولار بدعم من المملكة العربية السعودية. التأخير في تنفيذ هذا المشروع كان بسبب إغلاق غزة وعدم التمكن من إدخال مواد البناء، ولكن منذ عام 2010 و2011 تمكننا أخيرا من إدخال المواد لإنهاء المشروع.
وقال إن كافة الوحدات السكنية المنجزة ستكون مزودة بالكهرباء والمياه وشبكة اتصالات ومحطة للصرف الصحي وكافة البنى التحتية، إضافة إلى مدرستين ومسجد. المستفيدون أعربوا عن فرحتهم الشديدة بتسلم الوحدات السكنية الجديدة، خاصة بعد معاناة متواصلة لسنوات عديدة. جاسر أبو صالح أحد المستفيدين من رفح يعيل أسرة مكونة من 9 أفراد هدم بيته قبل 12 عاماً، تحدث لإذاعة الأمم المتحدة عن مشاعره في لحظات تسلم بيته الجديد وقال:
شعور بالفرحة والفرحة الغامرة، يعني بنحس انه الان انولد من جديد، اصبح الان النبيت، يعني انه سقط يوينا. طبعا احنا دورنا بنتم الدور يعد به كمؤسسه راعيه لهذه الفئه، وخصوصا نتكلم احنا على فتره طويله، يعني نتكلم عن 12 سنه من المعاناه، 12 سنه من التنقلات، 12 سنه من عدم القدره على توفير بعض الاحيان بدل الاجار، عدم استقرار في العمل، عدم استقرار في حتى في الحياة الاجتماعية، استقرار الاجتماعي، استقرار الأطفال في مدارسهم، وما بترتب على ذلك من انعكاسات نفسية عند الطفل في سلوكه، في بعض الأحيان كنا نلمس نوع من العدوانية عند أطفالنا.
إبراهيم أبو شتات ممثل لجنة المستفيدين من المشروع في رفح أعرب عن شكره العميق للمملكة العربية السعودية ولبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على هذا الإنجاز الكبير، متحدثا في الوقت ذاته عن المشاكل التي لا زالت قائمة وتحتاج إلى حلول سريعة، وقال:
الكهرباء لم تدخل ولا الشوارع لم ترصف بعد للأسف الشديد. أرجو من الجميع دفع في هذا الاتجاه للتسريع، ولا سيما يا اخواننا كمان داخل على شهر رمضان المبارك ويصعب على الناس التعامل في هذه الحاله، مع البيوت وهي بدون كهرباء وشهر رمضان يمر علينا على هذا. كمان يا اخواننا في عندنا مشكله انه احنا عندنا ما يقارب حوالي 900 اسره هذول اللي انهدموا من 2001 حتى 2006. اليوم بتم البناء ل 300 وحده سكنيه، يتبقى عندنا حوالي 600 اسره.
من جانبه قال ناجي سرحان وكيل وزارة الإسكان في غزة إن جهودا كبيرة بذلتها وزارته بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الأهلية من أجل التصدي لعمليات هدم البيوت على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي والتي تواصلت لأكثر من عقد مضى. وأضاف:
حرب 2008 أدت إلى هدم ما يقرب من 3500 بيت بالإضافة إلى 50,000 بيت بشكل جزئي، بالإضافة أيضا إلى ما هدم قبل ذلك مثل المباني التي نحن بصددها اليوم، يعني ما يزيد من على 1000 وحدة سكنية في منطقة رفح بشكل عام. قمنا في وزارة الأشغال العامة والإسكان بالتعاون مع شركائنا من اليو ان دي بي، الأونروا، المؤسسات الخاصة الانجيوز، بإعادة بناء ما يقرب من 80% مما هدم.
تسليم البيوت الجديدة لمئات العائلات غير اللاجئة والتي عانت لأكثر من 10 سنوات من التشريد يبرز بلا شك الدور الكبير للأمم المتحدة في رعاية سكان قطاع غزة بلاجئيه ومواطنيه.
يمكن أن يؤدي سوء التغذية لدى الأطفال إلى عواقب مميتة، ولكن ما هو أقل انتشاراً هو أن الوفيات لدى الأطفال ترتبط أكثر بسوء التغذية المعتدل من سوء التغذية الحاد، لأنه يؤثر على عدد أكبر من الأطفال. وفي هذا الإطار تستضيف الوكالة الدولية للطاقة الذرية ندوة استمرت 4 أيام في مقرها في فيينا لمعالجة سوء التغذية المعتدل والحاد عند الأطفال، لتقييم الوضع وتبادل الخبرات والتوصل إلى توصيات بشأن كيفية التصدي بشكل أفضل لمنع ومعالجة هذا المرض. محمد عماش من الوكالة تحدث إلى رئيسة قسم التغذية والدراسة البيئية الصحية بالوكالة نجاة مختار التي شرحت أهمية المؤتمر والهدف منه.
هذا المؤتمر الدولي سيركز على سوء التغذية عند الرضع والأطفال الذين يعانون من الهزالة، الهزالة الغير الحادة بل الهزالة المتوسطة، وهذه الهزالة توجد خصوصا في الدول التي تعاني بمشاكل الأمن الغذائي أو حالة طوارئ أخرى كالكوارث الطبيعية. المشاركون في هذه الندوة عددهم يفوق 450 قادمون من تقريبا 70 دولة، سوف يناقشون التطورات الجديدة والفجوات في البحث العلمي في مجال إدارة سوء التغذية عند الرضع والأطفال، وكذلك تبادل الخبرات المتعلقة، وكذلك تقييم برامج المتعلقة بسوء التغذية، وكذلك توصيات بشأن كيفية إدارة وتقييم البرامج الخاصة بسوء التغذية، وتعرف على دور الوكالة الدولية للطاقة النووية وبالتحديد دور تقنيات النظائر المستقرة في الوقاية ومعالجة سوء التغذية.
طيب ممكن نعرف إيه هو سوء التغذية وكيف يؤثر في الأطفال من ناحية صحتهم؟
أصلاً سوء التغذية هو ما نقول حجر الزاوية للصحة الجيدة، وسوء التغذية تعد من أهم أسباب للمرض والوفاة عند الأطفال. وكذلك الآن نعرف أن سوء التغذية تؤدي على وظيفة الدماغ وعلى قدرة التعليم، مما يؤدي إلى ضعف الأداء الدراسي. وبالإضافة إلى هذا نعرف أن سوء التغذية في بداية الطفولة يمكن أن تؤدي إلى أمراض مزمنة في وقت لاحق في الحياة.
طب وكيفية نحمي أولادنا من سوء التغذية؟
في الحقيقة الوسائل لنحمي أولادنا من سوء التغذية متوفرة وسهلة وغير مكلفة. مثلا يجب إعطاء الرضاعة الطبيعية الحصرية للطفل لمدة 6 أشهر في الأشهر الأولى من الحياة، وكذلك بعد 6 أشهر ينبغي بالإضافة إلى الرضاعة لمدة 2 سنين إذا كان ممكن إعطاء الأطعمة التكميلية الكافية من ناحية تغذوية. عامة يجب استعمال الأغذية الغنية بالمعادن والفيتامينات وبالمغذيات المتوفرة محليا، وضمان كذلك الخدمات الصحية المناسبة والبيئة المناسبة كذلك. في حالة نقص الغذاء، هناك بعض مواد تغذوية غير متوفرة في البلاد مثلا، يمكن إضافة هذه المواد إلى المواد الغذائية المتواجدة، وهذا ما نقول تزويد عناصر تكميلية للغذاء.
بالنسبة لدور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مكافحة سوء التغذية، ممكن تعرفينا بشكل عام؟
الوكالة يمكن أن تساعد دول الأعضاء وتدعيم إمكانياتهم التقنية باستخدام التقنيات النووية وبالأخص تقنيات النظائر المستقرة stabilizotopes التي ليس لها نشاط إشعاعي، وذلك لفهم كيف الجسم يستخدم ويخزن المواد الغذائية وبالأخص الدقيقة منها كالفيتامينات والمعادن. هذه التقنيات تستعمل كذلك لقياس فعاليات البرامج التغذوية وخاصة البرامج التي تعتني بصحة الأطفال.
إيه هو الذي تتوقع تحقيقه بنهاية المؤتمر في الوكالة؟
نأمل يعني في آخر هذا المؤتمر أن نعزز الشراكة والتعاون مع وكالات الأمم المتحدة اللي عندها فعاليات في ميدان صحة وتغذية الأطفال، وكذلك الوكالة الدولية في مجال إدارة سوء التغذية عند الأطفال. ونأمل كذلك أننا نحدد دور التقنيات النووية في معالجة الفجوات المعرفية وتقييم برامج العلاج ومنع سوء التغذية عند الأطفال. نود كذلك رفع مستوى الوعي بين الدول الأعضاء بشأن أنشطة الوكالة في المجال التغذية.
انطلقت فعالية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة لمدة 3 أيام لبحث التحديات والفرص لمستقبل مستدام للمدن، وكان التحضر المستدام هو محور الحدث في الاجتماع الأول من نوعه للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يتناول الركائز الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة. إلى التفاصيل.
يعيش أكثر من 50% من سكان العالم في المناطق الحضرية اليوم، ويتوقع أن يعيش 70% من سكان العالم في المناطق الحضرية بحلول عام 2050. أما بحلول عام 2030 فيتوقع أن تتحول أكثر من 60% من الأراضي إلى مناطق حضرية يتعين تطويرها. وفي هذا الإطار انطلقت فعالية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة لبحث التحديات والفرص لمستقبل مستدام للمدن، وذلك بمشاركة الأمين العام الذي ركز في كلمته على أهمية تسخير قوى التحضر لتعزيز التنمية المستدامة.
اليوم نتخذ خطوة نحو تسخير قوة التحضر لتحقيق التنمية المستدامة، وهذا أمر أساسي لتحقيق 3 أولويات أممية مترابطة لعام 2015. أولاً، بلوغ الأهداف الإمائية للألفية. ثانياً، تشكيل رواية طموحة طويلة الأجد للتنمية. وثالثاً، اعتماد اتفاق عالمي بشأن المناخ ذي مغزى.
وشدد الأمين العام على أهمية أن تأخذ الخطط والسياسات بعين الاعتبار تأثيراتها على الناس. هذا يعني أنه يجب أن تركز السياسات الحضرية على سلامة المرأة وخدمة المعاقين وتلبية احتياجات جميع المستضعفين وتشجيع النشاط التجاري وتعزيز مسؤولية الشركات وقدرات الحكومات على التخطيط وبناء وإدارة المناطق الحضرية. المبعوث الخاص للأمم المتحدة من أجل المدن وتغير المناخ مايكل بلومبرغ ركز في كلمته على الفرص التي توفرها المدن للجميع والخطر البيئي الكبير الذي يتهدد العالم.
حول العالم تشكل المدن مراكز الفرص التعليمية والابتكار التكنولوجي والنمو الاقتصادي، وأكثر من أي وقت مضى المدن هي أيضا حاسمة في الاستدامة البيئية، وهي أساسية لمواجهة أكبر تهديد بيئي يواجهه العالم اليوم، وهو تغيير المناخ.
مايكل بلومبرغ أكد أيضا على أهمية تضافر الجهود للحد من المخاطر البيئية من أجل تعزيز النمو الاقتصادي والصحة العامة.
يجب على المدن أن تتكيف مع المخاطر المناخية وتفعل ما في وسعها للحد منها، ولكن يمكن لهذه الإجراءات أن تحقق فوائد أخرى، لأن الاستثمارات المحلية في مجال الاستدامة تساعد أيضاً على جذب استثمارات القطاع الخاص ودفع النمو الاقتصادي وتحسين الصحة العامة ورفع مستوى المعيشة.
ومن جهته أوضح نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي فلاديمير دروبينياك أن قرار التركيز على التوسع الحضري المستدام في الجزء الأول للدورة الأولى هام جداً وجاء في الوقت المناسب نظراً للتأثير المتزايد لاتجاهات التحضر على التنمية المستدامة والأهمية المتزايدة للمدن لتقديم نتائج عملية للحد من الفقر وحماية البيئة وتحسين الحد من الكوارث الطبيعية والصمود.
آفاق عالمية،
مجلة أسبوعية تعنى بشؤون الأمم المتحدة.
آفاق عالمية
من إعداد وإنتاج إذاعة الأمم المتحدة.